ما زال كلام السيد عن نقطة مهمة في حياة الرسول الأعظم، وهي معرفة العدو، إذ يستكمل كلامه بالقول:
إن معرفة العدو هي خلاصة جميع تلك المعارف ومتممتها ومكملتها، ومن دونها يكون قلب المسلم وذهنه مخزنا غير محصن وغير مصان أمام اعتداء الخائنين والمغيرين. وفي أعمال الحج نفسها يعد رمي الجمرات رمزا لمعرفة العدو ومحاربته. وقد تلا رسول الإسلام الأكرم أذان البراءة في الحج، ورددت حنجرة أمير المؤمنين آيات البراءة في تلك المراسم. وإذا تخلص الإسلام والأمة الإسلامية في يوم من الأيام من وجود العدو الجرار، وأصبح هذا الشيء ممكنا، فحينها سينتفي مسوغ البراءة حينئذ من المشركين. ولكن مع وجود الأعداء وعدائهم الحالي، فإن الغفلة واللامبالاة بالبراءة هي من جملة الأخطاء الكبيرة. كان قاطعاً وصريحاً، لم يتحدث الرسول صلى الله عليه وآله بكلام يحمل وجهين، طبعاً عندما كان يواجه عدواً يؤدي العمل السياسي بشكل دقيق فيوقع العدو في الخطأ. وفي العديد من الموارد غافل الرسول صلى الله عليه وآله العدو، سواء من الناحية العسكرية أم من الناحية السياسية، غير أنه كان مع المؤمنين ومع شعبه صريحا وشفافا ويتحدث بشكل واضح، ولم يتصرف بنحو سياسي، بل كان لينا في الأماكن الضرورية. مثال ذلك قضية عبد الله بن أبي الذي له قصة مفصلة. تحرك الرسول صلى الله عليه وآله نحو مكة قاصدا العمرة، شاهدوا أنه يتحرك نحو مكة في الشهر الحرام، وهو ليس شهر حرب، حيث كانوا يحترمون الشهر الحرام. فماذا يفعلون؟ هل يفتحون الطريق ويسمحون له بالمجيء؟ ماذا سيفعلون إذاء هذا النجاح الذي أصابه؟ وكيف يمكنهم مواجهته؟ هل يتحركون في الشهر الحرام لحربه؟ كيف سيحاربون؟ في النهاية قرروا وقالوا: نذهب ولا ندعه يأتي إلى مكة، وإذا وجدنا مبررا أو سنحت الفرصة فسنقتل المسلمين بأجمعهم. تصرف الرسول صلى الله عليه وآله بدرجة عالية من الحنكة والتدبير للجلوس لتوقيع معاهدة معه على الرجوع، على أن يأتي في العام القادم لأداء العمرة. وبالتالي فتح جميع الأجواء في المنطقة لتبليغ الرسالة. كان اسم ذلك صلحا، لكن الله تعالى يقول في القرآن: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إن الذين يراجعون المصادر التاريخية الصحيحة والدقيقة سيشاهدون كم كانت قصة الحديبية عجيبة. في العام التالي ذهب الرسول صلى الله عليه وآله لأداء العمرة، وكانت شوكة ذلك العظيم تزداد يوما بعد يوم. بعد عام من ذلك، أي في السنة الثامنة وعندما نقض الكفار العهد، ذهب الرسول صلى الله عليه وآله وفتح مكة، حيث كان فتحا عظيما ينبئ عن اقتدار الرسول صلى الله عليه وآله وتمكنه وقوته. بناء على ذلك اتسم تعامل الرسول صلى الله عليه وآله مع العدو بالتدبير والحنكة والاقتدار، مع ما امتاز به من صبر وتحمل من دون أن يتطرق إليه الاضطراب أو التراجع حتى خطوة واحدة. فكان يتحرك نحو الأمام يوما بعد يوم ولحظة بعد لحظة.
ثم ينتقل سماحته إلى بيان عمل النبي الأعظم لإيجاد أجواء الوفاء ومعرفة الحق فيقول:
قرأت في حديث أن وفداً جاء إلى الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة موفداً من النجاشي ملك الحبشة لإيصال رسالة، وهو ما كان متداولاً بين الدول. كان النجاشي ملكاً على الحبشة، وكان كالكثير من السلاطين والأمراء في ذلك الزمان مسيحياً غير مسلم. وعندما قدم الوفد من الحبشة نهض الرسول صلى الله عليه وآله من مكانه لاستقبالهم. تكلم الأصحاب وقالوا: يا رسول الله، دعنا نقم بأمر استقبالهم وشأن ضيافتهم. فأجابهم الرسول صلى الله عليه وآله قائلا: إنه يريد التعويض عن الاحترام والتكريم الذي لاقاه المسلمون عندما هاجروا إلى الحبشة، وهذه إشارة إلى معرفة الحق. لذلك تشاهدون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لم يوجه جيشاً إلى الحبشة ولم يذهب إليها، على الرغم من دخوله حروباً عديدة في حياته مع كفار قريش، وخوضه حروباً عدة مع إمبراطورية الروم الشرقية، حيث كانت منطقة الشام وفلسطين خاضعة لها آنذاك. وتحركه ليشارك في معارك اليرموك ومؤة وتبوك ويخوض الجهاد والفتوحات في تلك النقاط. ليس صحيحا أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يحارب كل ملك لا يقبل الإيمان الإسلامي، لا، فقد أبقى الرسول صلى الله عليه وآله على معرفة العهد والحق عرفانا للجميل، وشكر النجاشي على محبته، واستمر هذا الأمر في مرحلة الحكومة الإسلامية والعهد الذي كان الرسول صلى الله عليه وآله فيه على رأس النظام الإسلامي. في عهد الحكومة الإسلامية جاءت امرأة إلى المدينة لرؤية الرسول صلى الله عليه وآله. شاهد الأصحاب أن الرسول قد أظهر الكثير من المحبة لها، سأل عن أحوالها وأحوال عائلتها، وتعاطى معها بمنتهى الاحترام واللطف. وبعد أن رحلت توجه الرسول صلى الله عليه وآله إلى الأصحاب محاولا رفع تعجبهم، موضحا أن هذه المرأة كانت تأتي إلى منزله في زمان خديجة، مرحلة الضغط والحصار والشدة في مكة. لابد أن ذلك كان في وقت حاصر فيه الجميع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله، وكانوا لا يزورون السيدة خديجة زوجة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت هذه المرأة تتردد إليها. لم تذكر الرواية أن هذه المرأة قد أصبحت مسلمة، لا، من المحتمل أنها لم تكن مسلمة، إلا أن الرسول صلى الله عليه وآله راعى هذا الحق لمجرد وجود هذه الخصوصية، فأظهر المحبة واللطف بعد سنوات طويلة على ذلك.
النهوض من بين غبار الذل من خلال التعلم كما يعبر السيد بالقول.
الآن هنا مكة والمدينة مركز الوحي ومحل نزول البركات الإلهية على جماعة مؤمنة ومقاومة تمكنت ببركة الإيمان والعمل بالآيات الإلهية من النهوض من بين غبار الذل الذي رقد عليها، لتأخذ بعين الاعتبار الحرية اللائقة للإنسان، وترفع لواء الحرية للبشرية ونجاة الإنسان من سلطة إمبراطوريات القوة والظلم في ذلك الزمان، ولتؤسس من خلال النور المعرفي الذي ينبع من القرآن مركزا عظيما للمعرفة البشرية، ولتتربع لقرون على منبر العلم والمعرفة البشرية، ولتكون سخية في تعليم البشرية، فتقدم أفضل الآثار العلمية طيلة قرون متمادية، وترسم وتحدد مصير عالم البشرية بعلمها وسياستها وثقافتها. كل ذلك من بركات تعاليم الإسلام والحكومة الإسلامية الخالصة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله، ومدة من صدر الإسلام، حيث بقي المسلمون يتذوقون ثمار ذلك على رغم تسلط الشجرة الخبيثة ونموها لحكومات السلطنة والارتداد عن المرحلة التوحيدية.